والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق بأنه لا ينبغي التشكيك في وجود إطلاق في أدلة مفطرية الجنابة، فإن مقتضى كما ذكر في صحيحة القماط المتقدمة ليفهم من التعليل فيها، وذلك أن جنابته كانت في وقت الحلال الذي يفهم منها أن العبرة بالجنابة، فإذا كانت الجنابة في وقت حرام يعني في النهار تكون موجبة لفساد الصوم، وهذا معناه أن كل جنابة، كل ما يوجب الغسل إذا كان في النهار فهذا يكون موجبا علما لفساد الصوم، وهذا بإطلاقه يشمل محل الكلام، لأنه المحتلم بالنتيجة هو أجنبه، يعني صدر منه شيء يوجب شنو؟ يوجب الغسل. فهذه الجنابة إذا صارت في النهار مقتضى إطلاق هذه الرواية هي أنه يكون موجب علما لفساد الصوم. يضاف إلى ذلك هذا ما ذكرناه في الدرس السابق، هو أن دليل مفطرية الجنابة لا ينحصر بصحيحة القماط، وإنما هناك بعض الأدلة اللي يفهم منها أنها هي واردة في ماذا؟ في الاحتلام، يعني هي ناظرة إلى الجنابة بالاحتلام. صحيحة القماط قلنا أن موردها هو الجنابة بماذا؟ بالمقاربة والجماع، لكن عممناها للغير بماذا؟ بمقتضى التعليل. أقول لا، بقطع النظر عن هذه الرواية هناك ما يفهم منه مفطرية الجنابة بالاحتلام، موردها هي مفطرية الجنابة بماذا؟ بالاحتلام، وهي عبارة عن صحيحة الحلبي. يعني قلنا بأنه من في مفطرية الجنابة كان أحد الأدلة غير دليل صحيحة القماط، كان أحد الأدلة هو تمسكنا بكل ما دل على حرمة البقاء على الجنابة، قلنا هذا يدل بالملازمة العرفية والفهم العرفي على حرمة إحداث الجنابة في النهار، الملازمة واضحة العرفية، لما يقول يحرم البقاء على الجنابة إلى الصباح يفهم من هذا بحسب الفهم العرفي ماذا؟ أنه حرمة إحداث الجنابة في النهار. ليش؟ لأنه إنما هو حرم البقاء على الجنابة إلى الصباح لاعتبار المنافاة بين الجنابة وبين الصوم، أن الجنابة تنافي الصوم، ولذا حرم عليه البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر. هذا يفهم منه عرفان حرمة إحداث الجنابة في ماذا؟ في النهار. إذن الجنابة تكون أمرا محرما وموجبا لفساد الصوم في حد نفسه، وبعض روايات البقاء على الجنابة واردة في ماذا؟ في الاحتلام. بعض هذه الروايات هي واردة في الاحتلام. اللي أريد أقوله هو هذا، أن صحيحة القماط صحيح موردها الجنابة بالمقاربة، لكن هناك من الروايات اللي يمكن استدلال بها على حرمة الجنابة ومفطرية الجنابة الاختيارية اللي ما بها هذا المورد، بل موردها هو ماذا؟ هو الاحتلام. زين، هذا الأمر الأول الظاهر أنه تام. أما الأمر الثاني وهو ماذا؟ وهو أن روايات الاحتلام الدالة على عدم مفطرية الاحتلام هل فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو لا؟ هي واردة في الاحتلام، لكن الاحتلام على نحوين، الاحتلام مع عدم سبق العلم وهو المتعارف، والاحتلام مع سبق العلم اللي هو محل الكلام. هل فيها إطلاق روايات عدم مفطرية الاحتلام يشمل محل الكلام أو لا؟ في الحقيقة هناك عدة روايات ذكرها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 35 ينبغي استعراضها لكي نرى بأن هذه الروايات هل هي تامة سندا ودلالة، هل فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو لا؟ الرواية الأولى هي رواية عمر بن يزيد اللي هي الحديث الرابع في الباب 35. هذه الرواية التي تمسك بها السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، استدل بها على عدم مفطرية الاحتلام في محل الكلام، وقال بأن هذه الرواية فيها إطلاق تشمل محل الكلام. الحديث يقول: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم؟ لماذا لا يكون المحتلم الاحتلام مفسدا للصائم؟ والنكاح يفطر الصائم، الاحتلام لا يفطر الصائم، مع أن النكاح يكون مفطرا علما للصائم. قال: لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، يعني لم يصدر منه بالاختيار. السيد الحكيم يقول بأن في محل الكلام علم النائم بأنه إذا نام سيحتلم لا يخرجه عن كونه مفعولا شنو به، لا يخرجه عن كونه مفعولا به، فهو ينطبق عليه هذا العنوان كما ينطبق هذا العنوان على المحتلم الذي لم يسبق منه شنو العلم. المحتلم سواء سبق منه العلم كما في محل الكلام أو لم يسبق منه العلم هو يبقى مفعول به بالمعنى المقصود في الرواية في مقابل النكاح، ليعبر عنه بأن النكاح فعله بينما الاحتلام ليس شنو ليس فعله. ففيها إطلاق يشمل محل الكلام. أقول هذا الذي ذكره ليس بالبعيد، لكن الرواية غير تامة سندا على ما تقدم سابقا، فيها حمدان ابن الحسين وفيها الحسين ابن الوليد، وكل منهما مجهول لا طريق لإثبات وثاقة أي واحد منهما، فالرواية لا يعتمد عليها لضعفها السندي. هذه الرواية الأولى المذكورة في الباب 35، يعني أحد الروايات المذكورة في هذا الباب. الرواية الأخرى اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه، هذه الرواية رواية العاص بن القاسم، وهي تامة سندا صحيحة معتبرة. سأل أبا عبد الله، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس، لا بأس بذلك، لا يضره ذلك. فقد يقال بأن هذا دليل ماذا؟ على أن الاحتلام في نهار شهر رمضان ليس موجبا لفساد الصوم. لكن الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة في محل الكلام فيه مشكلة، ومشكلتها هي هذه: أن هذه الرواية الظاهر أن تمام نظرها إلى مسألة النوم بعد الاحتلام وقبل شنو وقبل الغسل، هذا نظر إلى هذا، أن هذا السؤال هو منصب على هذا، أنه رجل يحتلم في النهار ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، يعني السؤال عنه هل يجوز للمحتلم بعد أن يستيقظ في نهار شهر رمضان أن ينام قبل أن يغتسل أو لا يجوز له ذلك؟ الجواب ناظر إلى هذه الناحية، وبعبارة أخرى أن ظاهر الرواية الفراغ عن أن الاحتلام لا يفطر الصائم ولا يوجب فساد شنو الصوم، هاي فارغة منه مو في مقام بيانه حتى نتمسك بإطلاقها ونقول هي في مقام بيان أن الاحتلام لا يفسد الصوم، ومقتضى إطلاقها أنه لا يفسده مطلقا سواء سبق منه العلم أو لم يسبق منه شنو العلم اللي هو مقصودنا في المقام. هذا إنما يتم إذا كانت الرواية في مقام بيان عدم مفطرية الاحتدام، بينما الرواية ليست في هذا المقام، وإنما هي فارغة عن عدم مفطرية شنو؟ الاحتلام، وإنما تتحدث عن ماذا؟ عن جواز النوم بعد الاحتلام وقبل شنو؟ وقبل الغسل، وتقول لا بأس به، ناظر إلى هذه، وليست في مقام البيان من ناحية عدم مفسدية ماذا؟ الاحتلام حتى يصح التمسك بإطلاقها. هذه الرواية ينبغي أيضا عزلها في محل الكلام. الرواية الثالثة اللي هي الحديث الثاني في هذا الباب هي موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه، السؤال هذا يتم صومه أو لا، أن صومه فاسد، احتلام في شهر رمضان يفسد الصوم أو لا يفسد الصوم، يتم صومه كما هو؟ فقال: لا بأس. نفس هذه الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بهذا النص عن الكافي موجودة في قرب الإسناد، يرويها الحميري في قرب الإسناد بسند صحيح عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير. محمد بن الوليد لا إشكال في وثاقته، هو الخزاز المعروف اللي قال عنه النجاشي بأنه ثقة عن نقي الحديث إلى آخره، فهذه الرواية معتبرة. هذه الرواية ما بيها كما هو، وإنما الموجود فيها هو هذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه، مو يحتلم بالنهار، أجنب بالنهار في شهر رمضان، أجنب بالنهار في شهر رمضان يتم صومه، قال: لا بأس. هذه الرواية الثانية أيضا معتبرة سندا وتامة سندا. استدلال لهذه الرواية يكون على أساس افتراض أن الإطلاق ثابت في هذه الرواية، لكن هذا الإطلاق قائم على أساس ترك الاستفصالي في مقام الجواب، بمعنى أن السائل يقول هكذا: سألته عن الرجل يحتلم في شهر رمضان أو أجنب في نهار شهر رمضان. هذا سؤال. إمام ماذا قال؟ قال: لا بأس، يتم صومه. هو يسأل السائل: يتم صومه هذا الرجل أو لا؟ ما قال لا بأس. نقول أن مقتضى ترك الاستفسار في جواب الإمام هو ماذا؟ هو عموم الاحتلام لمحل الكلام. لماذا؟ لأنه لو كان هناك فرق بين محل الكلام وبين الاحتلام الذي لم يكن مسبوقا بالعلم لكان على الإمام شنو؟ الاستفصال، لأن السؤال يحتمل كلا منهما. يعني قال رجل احتلم في شهر رمضان، واحتلم ممكن أن يكون احتلم مع عدم سبق العلم، وممكن أن يكون قد احتلم مع سبق العلم. ما دام محل الكلام محتمل في السؤال، محتمل في السؤال، يتم حينئذ الإطلاق بملاك ترك الاستفصال. ليش؟ لأن الإمام يحتمل أن هذا احتلامه مع سبق العلم، ويحتمل في السؤال أن يكون الاحتلام مع عدم سبق العلم، فعندما يجيب بلا استفصال معنى ذلك أن الجواب يثبت في كلتا الحالتين، وإلا كان المناسب والمتعين هو الاستفصال في مقام الجواب، فترك الاستفصال في مقام الجواب دليل على الإطلاق، فحينئذ إذا تم هذا يثبت إطلاق هذه الرواية لمحل الكلام. هذا كيفية الاستدلال بهذه الموثقة، لكن واضح أن هذا الاستدلال يتوقف على افتراض أن محل الكلام حالة متعارفة ومحتملة في السؤال. محل الكلام هو شنو؟ أن رجل يعلم أنه إذا نام شنو؟ يحتلم، فنام فاحتلم أجنبا. هذه الحالة إذا كانت حالة متعارفة ومحتملة في السؤال، بحيث من يجي واحد يسأل واحد يقول أنا احتلمت شنو حكمي، فاحتمل أنه احتلم بهذا الشكل واحتلم بهذا الشكل، فترك الاستفصال يكون دليل على الإطلاق. إذا كانت محتملة في السؤال فيتم استدلال بإطلاقها. أما إذا كانت في حالة نادرة، حالة نادرة غير محتملة، غير محتملة، من يسأل واحد يقول احتلم، ما يحتمل أنه احتلم بهذه الطريقة، يعني احتلم بأن كان عالما بأنه إذا نام سوف يجنب، ما يجي هذا الاحتمال، فحينئذ ترك الاستفصال لا يكون دليل علما على الإطلاق. إذا تمامية الاستدلال بهذه الرواية بإطلاقها يتوقف على ماذا؟ على هذا الذي قلناه، أن يكون محل الكلام حالة لم نقل متعارفة لكن حالة محتملة في السؤال، هذا المقدار يكفي، بحيث أن المسؤول يحتمل أن احتلام هذا كان مع عدم سبق العلم، ويحتمل أن يكون احتلامه مع سبق العلم، فإذا ترك الاستفصال يكون دليل على الإطلاق. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله بن ميمون، مو اللي شنو لقبه قلنا؟ قداح، عبد الله بن ميمون القداح، اللي هي الرواية الأولى في الباب نفسه وهي صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. سيد الخوي قدس الله نفسه استدل بهذه الرواية ويقول أن مقتضى إطلاقها أن الاحتلام مطلقان لا يضر، ماذا؟ لا يضر الصائم، لا يفطر الصائم. هاي بعد ما بيهتك استفصال في مقام الجواب وكذا، هو الإمام يبتدى بهذا، الاحتلام لا يفطر الصائم، مقتضى إطلاقها أنه احتلام سواء كان مع عدم سبق العلم أو مع سبق شنو العلم، بالنتيجة مع سبق العلم احتلامه، احتلام لو محتلام احتلامه يصدق الاحتلام، الاحتلام المذكور في الرواية يصدق في محل الكلام لأن هذا احتلم بالنتيجة. الإمام في الرواية يقول أن هذا لا يفطر الصائم، إذا المقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو شمولها لمحل الكلام، وتدل على عدم مفسدية هذا الاحتلام للصوم. فالأمر الثاني الظاهر أنه تام، إما لرواية القداح فقط وإما لغميمة موثقة ابن بكير، بناء على أن محل الكلام يحتمل في سؤال السائل، فيكون ترك الاستفصال دليلا على العموم والإطلاق، فالأمر الثاني أيضا يكون تاما. وأما الأمر الثالث الذي يتوقف عليه الدليل الذي أشرنا إليه، وخلنا نذكر الدليل، الدليل شان يقول، شان يقول مو مشكلة، خلي تكون أدلة مفطرية الجنابة شاملة لمحل الكلام، أدلة مفطرية الجنابة شاملة لمحل الكلام، بالنتيجة هذه أجنب في وقت حرام، يعني في النهار، أجنب في النهار، الرواية تقول أن هذا يوجب فساد شنو؟ فساد الصوم. يقول الدليل أنه مو مشكلة، ليش؟ لأننا نتمسك بإطلاق ما دل على عدم مفطرية شنو؟ الاحتلام بعد فرض ثبوت الإطلاق كما قلنا، وشموله لمحل الكلام، وتكون روايات الاحتلام مخصصة لروايات مفطرية الشنو؟ الجنابة. مفطرية الجنابة نخرج منها الاحتلام بكلا نحوه، يعني الاحتلام مع عدم سبق العلم والاحتلام مع سبق العلم، هذا نخرجه من أدلة ماذا؟ من أدلة مفطرية الجنابة في النهار. فإذا أخرجنا من العمل يكون بماذا؟ بهذا. قلنا أن هذا يتوقف على الأمر الثالث، وهو ماذا؟ أن تكون أدلة الاحتلام أخص مطلقا من أدلة مفطرية ماذا؟ الجنابة في نهار شهر رمضان. إذا كانت أخص منها مطلقا ما طمانة أن تقيدها وتخرج الاحتلام بكلا نحوه ومنه محل الكلام عن تلك الأدلة، ويلتزم بعدم المفطرية كما هي الفتوى على ذلك. لكن هذا يتوقف على من؟ على الأمر الثالث، أن تكون النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لا نسبة العموم والخصوص من وجه. ومن هنا قد يقال بأنه يعترض يعني على هذا الكلام، بأنه قد يقال بأن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لا نسبة العموم والخصوص المطلق حتى نلتزم بالتخصيص والتقييد. لماذا؟ لأن هكذا يقال في تقريبا، لأن روايات مفطرية الجنابة، روايات مفطرية الجنابة تشمل الجنابة بالجماع والمقاربة، مو لولا تشمل لولا مطلق الجنابة في نهار شهر رمضان يوجب فساد الصوم، تشمل الجنابة بالمقاربة والجماع، وهي أي صورة الجنابة بالمقاربة والجماع هي مورد افتراقها عن روايات الاحتلام، لأن روايات الاحتلام ما تشمل الجنابة بيش بالمقاربة والجماع، هاي مورد افتراق الأولى عن الثانية. كما أن روايات الاحتلام، روايات الاحتلام تشمل الاحتلام من دون سبق العلم، يعني الاحتلام الخارج عن الاختيار بالمرة، الاحتلام الخارج عن الاختيار بالمرة من دون سبق العلم. الاحتلام رواية الاحتلام تشملها، رواية الاحتلام تشمل احتلام بالنتيجة. وهذه الصورة يعني صورة الاحتلام من دون سبق العلم هي مورد افتراق روايات الاحتلام عن روايات مفطرية الجنابة، لأن مفطرية الجنابة مختصة بحال شمل الاختيار، بحال الاختيار. المفطرات كلها لا تكون مفسدة للصوم إلا إذا صدرت شنو؟ عن اختيار وعمد. فإذا إذا صدرت الجنابة والاحتلام بالاختيار أصلا كما هو الحال في صورة عدم سبق العلم، هذه غير مشمولة بروايات ماذا؟ مفطرية الجنابة، ومشمولة بروايات الاحتلام، فتكون هي مورد افتراق روايات الاحتلام عن تلك الروايات، ويجتمعان مادة الاجتماع، هاي مادة الافتراق من كل جانب، مادة الاجتماع يجتمعان في محل الكلام. يعني وين في محل الكلام؟ يعني في الجنابة مع سبق العلم اللي بيها شائبة الاختيار، بل بالمقام الأول دخلناها في الاختيار، قلنا هذا اختياري، هاي جنابة اختيارية، يجتمعان في هذا المورد. مقتضى مفطرية الجنابة الاختيارية هي أن هذا مفطر مفسد للصوم، بينما مقتضى عدم مفطرية الاحتمال هو أن هذا ليس شنو؟ ليس مفسد، فيتعارضان في محل الكلام. فلماذا نقدم روايات الاحتلام ونلتزم بعدم المفطرية على روايات مفطرية الجنابة بعد أن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه؟ هذا قد يقال. جواب أن في الحقيقة هو هذا، وأنه لا، ظاهر أن النسبة بينهما كما قالوا هي نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك لهذه النقطة، لأننا ننكر عدم شمول روايات الجنابة الاختيارية، مفطرية الجنابة الاختيارية ننكر عدم شمولها للاحتلام من دون سبق العلم، بل نقول أن الاحتلام من دون سبق العلم، حتى من دون سبق العلم، هو داخل في روايات ماذا؟ في روايات مفطرية الجنابة، داخل في روايات، يعني روايات مفطرية الجنابة فيها من الإطلاق والسعة ما يشمل كل حالات الجنابة في النهار، كل حالات الجنابة في النهار، يشمل كل حالات الجنابة في النهار داخلة فيها. ليش؟ لأن هذه الرواية كمان الرواية، رواية القمار، مفادها هذا، أن كل ما يوجب الغسل إذا صدر في النهار فهو مفسد المنص. الاحتلام من دون سبق العلم يوجب الغسل أو يوجب الغسل؟ يوجب الغسل. جنابة أو مو جنابة؟ جنابة، هي مفسد الغسل. مقتضى الإطلاق هذا، إذا بقينا إحنا والرواية، مقتضى الإطلاق في الرواية لأنها شاملة لكل أنحاء الجنابة الموجبة للغسل، بالإنزال، من دون إنزال، احتلام، من دون احتلام، كل ما يوجب الغسل يكون موجب إلمن لفساد الصوم. وهذا معناه شنو؟ هذا معناه شنو؟ معناه أن هذه الرواية في حد نفسها هي عم مطلقا روايات الاحتلام. ليش؟ لأن هذه الرواية تختص هي بماذا؟ بالجنابة، بالمقاربة والجماع، ما تدخل في رواية الاحتلام، واضح؟ بينما روايات الاحتلام بكل صورها اللي تشملها هي داخلة في ماذا؟ في روايات مفطرية الجنابة الاختيارية. يعني روايات الاحتلام تشمل صورتين، سبق العلم وعدم سبق العلم، وكل منهما داخل في ماذا؟ في روايات الجنابة الاختيارية. وهذا معناه شنو؟ أن نسبة بينهما خصوص مطلق، بمعنى أن روايات الجنابة الاختيارية هي بإطلاقها تشمل مورد روايات الاحتلام وتختص بموارد خاصة، وهي ماذا؟ الجنابة بالمقاربة والجماع. بينما روايات الاحتلام ليس لها مورد تفترق به عن ماذا؟ عن روايات الجنابة الاختيارية، لأنها تشمل الاحتلام مع سبق العلم ومن دون سبق العلم، وكل منهما جنابة توجب الغسل، إذا حدثت في النهار تكون موجبة لمفسدية الصوم بمقتضى الروايات السابقة، هي مشمولة الروايات السابقة. هذا معناه أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، للعموم والخصوص من وجه. ومن هنا يظهر أن الدليل الذي ذكروه لإثبات عدم مفطرية الاحتلام مع العلم بأنه إذا نام سيحتلم، اللي هو مسألتنا، هو الصحيح، اعتمادا على روايات الاحتلام وإطلاق روايات الاحتلام من نحو الذي ذكرناه. زين، هذا أكون معه. مسألة 14، قال: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم، فالأحوط تركه، لأن هذا احتياط استحبابي ولا بأس به، وإن كان الظاهر جوازه، خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج. بعد تدخل مسألة الحرج بعد أكثر تكون موجبة لجواز الترك. زين، هذا المسألة 14. مسألة 15، يقول: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني من في المجرى، حتى مع العلم بخروج بقايا المني في المجرى مع ذلك يجوز له الاستبراء، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله، إن استيقظ قبل خروج المني، يعني لو فرضنا أن احتلم ولم يخرج منه المني واستيقظ، هل يجب عليه أن يتحفظ من خروج المني؟ يقول لا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني، يعني خرج المني من موضعه الخاص، لكن قبل أن يخرج خارجا إذا استيقظ لا يجب عليه أن يتحفظ من خروجه خارجا. وإن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو ماذا أو الحرج، هذه مسألة يأتي بحثها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.